إله واحد، رسالة واحدة. الفصل الثاني عشر، ناموس الخطية والموت. إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. يسوع الناصري، إنجيل يوحنا 8:34. عصى آدم وحواء خالقهما ومالكهما، وكما هي حال الشيطان فقد خسرا علاقتهما بالله وأصبحا عبدين للخطية. ومثل الأولاد الذين يعصون وصايا آبائهم الواضحة، لم يعد آدم وحواء يريدان الوجود في محضر الله الذي أحبهما واعتنى بهما، كما أن مشاعر البهجة والثقة تحولت إلى شعور بالخوف والنجاسة والعار. وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. سفر التكوين 3:8. أصبح آدم وحواء ملوثين بالخطية، مما جعلهما يريدان الاختباء من وجه خالقهما وسيدهما. فالضمير الذي اكتسباه مؤخرا جعلهما يميزان بين الخير والشر، ويدركان أنه لا يمكن إلا للأشخاص القديسين أن يتواجدوا في محضر الله القدوس. وقد عرفا أنهما لم يعودا طاهرين أمام الله، وبهذا انقطع الرباط الوثيق بين الله والإنسان، وأصبحت العلاقة بينهما ميتة. ذات يوم، بينما كنت أتحدث مع مجموعة من الرجال تحت شجرة قرب أحد المساجد، تطرقنا إلى موضوع الخطية والموت. وعندها كسرت غصنا من الشجرة وسألتهم: هل هذا الغصن حي أم ميت؟ أجاب أحد الرجال: إنه على وشك الموت. وقال آخر: إنه ميت. قلت: كيف تقول إنه ميت؟ انظر إلى خضرته. فأجاب: إنه يبدو حيا لكنه ميت، لأنه منفصل عن مصدر حياته. قلت: تماما، لقد قدمت الآن تعريفا دقيقا للموت بحسب الكتاب المقدس. فالموت لا يعني الفناء، بل الانفصال عن مصدر الحياة. لهذا عندما يموت شخص عزيز على قلوبنا نقول إنه رحل حتى قبل دفن جثمانه، ونحن نقول هذا لأننا نعلم أن روحه فارقت جسده. إذن الموت يعني الانفصال. بعد ذلك أخبرت هؤلاء الرجال عن الوصية التي أعطاها الله لآدم، ثم سألتهم: ماذا قال الله إنه سيحدث لآدم في حال أنه عصى أمره؟ هل قال له إنه إن أكل من الشجرة التي نهاه عنها فعليه أن يبدأ بممارسة الفروض الدينية من صلاة وصوم وزكاة وذهاب إلى المسجد أو الكنيسة؟ أجابوا: لا، بل قال إنه سيموت. قلت: أحسنتم، فقد كان ما قاله الله واضحا: أجرة الخطية هي موت. لكن هل مات آدم وحواء في نفس اليوم الذي أخطأ فيه؟ أجابوا: كلا. قلت: إذن ما الذي قصده الله عندما قال لآدم: لأنك يوم تأكل منها موتا تموت؟ ومن هنا ابتدأت أخبر أولئك الرجال عن تعريف الله للموت. فالموت هو انفصال ثلاثي الأبعاد جلبه الإنسان على نفسه حين اختار أن يتمرد على خالقه. أولا، الموت الروحي انفصال روح الإنسان ونفسه عن الله. في اليوم الذي أقدم فيه آدم وحواء على عصيان الله ماتا روحيا، فكما هو حال الغصن الذي يقطع من الشجرة، ماتت العلاقة الحميمة التي كانت قائمة بين الله وآدم وحواء. وهناك خبر سيء آخر، فكل نسل آدم وحواء هم جزء لا يتجزأ من ذلك الغصن الميت روحيا. في آدم يموت الجميع، رسالة كورنثوس الأولى 15:22. ورغم ما يعلمه الكتاب المقدس، إلا أن الكثيرين ممن يقرون بأن الجنس البشري هو من نسل آدم يصرون على أن الأطفال حديثي الولادة يولدون بطبيعة طاهرة خالية من الخطية. تأمل مرة أخرى في الغصن المقطوع. ما هو الجزء الذي مات فيه نتيجة انفصاله عن الشجرة؟ لقد مات الغصن كله بما في ذلك الفروع الصغيرة المتصلة بأطرافه. ولو أمكن لتلك الفروع والأوراق أن تتكلم لقالت شيئا كهذا: مهلا، ما ذنبنا نحن إذا قطع الغصن من الشجرة؟ نحن لا علاقة لنا بالأغصان الأخرى. لكن في حقيقة الأمر أنها تأثرت. على نحو مشابه تعلن كلمة الله أن الجنس البشري بجملته هو في آدم، فكل واحد منا هو جزء من هذا الغصن المنفصل الساقط، كما أننا لابد أن نعاني عواقب هذا الانفصال. وسواء رضينا بذلك أم لا، فإن الحقيقة تبقى قائمة: خطية آدم أثرت عليه هو شخصيا وعلى كل الجنس البشري الذي انحدر منه. ولتوضيح هذه الفكرة إليك هذا المثال: إن القرية التي أعيش فيها تستقي الماء من نهر السنغال الواقع على بعد بضعة كيلومترات، ورغم وجود بئر في قريتنا إلا أن أهالي القرية لا يشربون منها. لماذا؟ لأنها ملوثة، أو بالأحرى لأن ماءها مالح، فكل ماء البئر مالح وليست هناك قطرة ماء عذبة ولا حتى واحدة. على نحو مشابه كل شخص مولود من آدم ملوث بالخطية، لهذا حتى الأطفال يخطئون بالفطرة، فالخطية جزء من طبيعتهم. وفي حين أن الصلاح واللطف يستوجبان قدرا كبيرا من الجهد والتدريب، فإن الأنانية والأذية لا يحتاجان أي مجهود من الإنسان. ويشرح النبي داود السبب الذي يجعلنا نخطئ بسهولة فيقول: ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. المزمور 51:5. زاغ الأشرار من الرحم، ضلوا من البطن متكلمين كذبا. المزمور 58:3. الكل قد زاغوا معا، فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. المزمور 14:3. هناك مجموعة من الأمثال الشعبية الرائعة عند شعب الولف في السنغال، والتي ساعدت البعض على فهم الحق. فمثلا هناك مثل يقول: الفأر لا ينجب فئرانا عاجز عن الحفر. وبالمثل فإن آدم الملوث بالخطية لا يمكن أن ينجب ذرية لا تخطئ. وهناك مثل آخر يقول: المرض المعدي لا ينحصر في الشخص المصاب به. ورغم أن هذه الحقيقة مؤلمة إلا أنها صحيحة، فكما هي حال العلة الخلقية الموروثة أو المرض المعدي، فإن طبيعة آدم الخاطئة وصلت إلينا وإلى أولادنا. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. رسالة رومية 5:12. لاحظ العبارة الأولى: بإنسان واحد دخلت الخطية. العبارة الأخيرة: أخطأ الجميع. فكل واحد منا خاطئ بالولادة وبالممارسة، لهذا لا يمكننا أن نلوم آدم على الخطايا التي نقترفها نحن. يقول الكتاب المقدس: بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم. سفر إشعياء 59:2. فما إن يبلغ الإنسان العمر الذي يميز فيه بين الخير والشر حتى يحمله الله مسؤولية نفسه، فالغصن البشري منفصل تماما عن خالقه. بعبارة أخرى، فإن البشر أموات بالذنوب والخطايا على الصعيد الروحي. رسالة أفسس 2:1. ثانيا، الموت الجسدي، انفصال روح الإنسان ونفسه عن جسده. عندما أخطأ آدم وحواء لم يموتا روحيا فحسب، بل ابتدأا بالموت جسديا. فكما أن الأوراق على الغصن المقطوع لا تيبس في الحال، فإن آدم وحواء لم يموتا في الحال عندما أخطأا. ومع هذا فقد أصبح جسداهما معرضين للموت، العدو الذي لم يتمكنا من الهرب منه. فبمرور الوقت لحق الموت بآدم وحواء ونسلهما. يقول أحد الأمثال العربية: الموت يركب جملا سريعا، فلا أحد يستطيع أن يهرب من الموت، وهذا هو ما تعلنه كلمة الله. وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. الرسالة إلى العبرانيين 9:27. ثالثا، الموت الأبدي انفصال روح الإنسان ونفسه وجسده عن الله إلى الأبد. الغصن الحي يعطي ورقا وزهرا وثمرا، أما الأغصان الميتة فإنها تجمع وتحرق. عندما أخطأ آدم ضد الله خسر الامتياز الذي خلق من أجله، وهو أن يمجد الله ويحيا معه إلى الأبد. فالإنسان الذي خلق ليحيا إلى الأبد عصى خالقه ومالكه السرمدي، وكان عقابه هو الانفصال الأبدي عن الله. ولولا أن الرب تغمد آدم وحواء برحمته وأوجد لهما علاجا للخطية، لكان مصيرهما بعد موت جسديهما هو الطرح في مكب النفايات المعد لإبليس وملائكته. والكتاب المقدس يدعو هذا المصير الموت الثاني، لأنه يحدث بعد الموت الجسدي، كما أنه يدعى العذاب الأبدي. أما فكرة وجود مكان يحتجز الله فيه الناس لفترة مؤقتة ثم يطلقهم، فإنها تتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس. وإن بدت حقيقة العذاب الأبدي غير عادلة وغير معقولة في أعيننا، فربما يرجع السبب في ذلك إلى عدم فهمنا لطبيعة الله ولخطورة الخطية ولمفهوم الأبدية. لهذا سوف نتأمل لاحقا في طهارة الله ونجاسة الخطية. أما عن مفهوم الأبدية فلا بد من الاعتراف بأن كلمة الأبدية تفوق إدراك عقولنا، لأن مدلولنا هو الزمن، لكن الأبدية غير محدودة بالزمن. إذا تخيلنا أن أحد الأشخاص سيقضي بلايين السنين في الجحيم، نكون على خطأ. فالأبدية لا تتألف من سنين لها بداية ولها نهاية، بل هي أبدية لا نهاية لها. وما إن يدخل البشر فيها حتى يدرك رهبتها وعذابها. وهذا يذكرنا بذلك الرجل الغني الذي انتهى في الجحيم، الفصل الثالث، إنه ما زال هناك. والله واضح بشأن متطلبات دخول السماء، ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا. سفر الرؤيا 21:27. إذن لن يكون هناك حل وسط، فكما أن قانون الله الطبيعي يحتم موت الغصن المقطوع من الشجرة، فإن قانونه الروحي يحتم إدانة الخطية بالانفصال الأبدي روحيا وجسديا. حان الوقت لنعود إلى المكان الأخير الذي رأينا فيه آدم وحواء، فقد شاهدناهما آخر مرة وهما يحاولان الاختباء من الله بين شجر الجنة. قبل أن يقع آدم وحواء في الخطية كانا محاطين بمجد الله وكماله ومرتاحين في محضر خالقهما، لكن في اللحظة التي كسرا فيها وصية الله تغيرت نظرتهما إلى نفسيهما، وأصبحا غير مرتاحين، ليس بسبب عريهما الجسدي فحسب، بل وأيضا بسبب عريهما الروحي. لم يشعر آدم وحواء بأي خجل قبل أن يخطئا، تكوين 2:25، لكنهما يشعران الآن بعدم الطهارة أمام إلههما القدوس. لقد أصبحت طبيعتهما متعارضة مع طبيعة خالقهما، فقد أصبحا غير قديسين، ولم يعودا راغبين في البقاء في حضرة الله الطاهرة التي كلها نور. فكما أن الصراصير تهرب وتختبئ من الضوء، فإن آدم وحواء أحبا الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهما كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. إنجيل يوحنا 3:19-20. أدرك آدم وحواء أنهما عريانان، فارتبكا وشعرا أنهما لا ينتميان للجنة الكاملة، كما أن صوت الله أرعبهما، لهذا لم يعودا راغبين في الوجود في محضر خالقهما المحب القدوس. على الرغم من ذلك جاء الله إلى الجنة باحثا عنهما، وهذا جزء من طبيعة الله أن يطلب ويخلص ما قد هلك. إنجيل لوقا 19:10. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ تكوين 3:9-11. لاحظ السؤال الأول الذي وجهه الله للإنسان: أين أنت؟ من خلال هذا السؤال المحدد والمحب أراد الله لآدم أن يدرك ما فعلته الخطية به وبزوجته. لقد أرادهما أن يعترفا أنهما أخطأا، وأرادهما أن يفهما بأن خطيتهما صارت فاصلة بينهما وبين سيدهما القدوس. لقد وضعتهما خطيتهما في ورطة وقادتهما للشعور بالعار، فحاولا الاختباء وراء الأشجار وأوراق التين. لكن آدم وحواء لم يتمكنا من الاختباء من الله ولا الهروب من بره ودينونته. لم يكن الله يمزح عندما قال لآدم: يوم تأكل منها موتا تموت، سفر التكوين 2:17. ونحن نعلم في أعماق قلوبنا أن كل من يتمرد على الخالق يستحق الانفصال عنه. لقد شاهدنا جميعنا تقريبا أفلاما يقتل فيها الأشرار وينتصر فيها الصالحون. فهل نشعر بالحزن على الأشرار؟ كلا، فغالبا ما نقول إنهم نالوا جزاءهم. والحقيقة المرعبة هي أن كل نسل آدم هم في نظر الله أشرار. الكل قد زاغوا معا، فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. المزمور 14:3. فوفقا لمعايير العدل الإلهية كلنا نستحق جزاء الموت، وهذا هو ما يسميه كتاب الله ناموس الخطية والموت، رسالة رومية 8:2. يقضي ناموس أو قانون الخطية بأن كل تعد وعصيان على الله يجب أن يجازى بالانفصال عن الله. وليست هناك استثناءات لهذا الناموس، فالخطية تجلب الموت. لقد وضع الله هذا القانون بسبب قداسته وأمانته، وبسبب خطية واحدة اقترفها أبوان الأولان آدم وحواء، فقد انفصلا عن ملكوت الله الذي كله بر وحياة، وارتبطا بمملكة إبليس التي كلها خطية وموت، وفي الحال ماتا روحيا، تماما مثل غصن نزع من شجرة، وبهذا انتهت علاقتهما مع الله. كذلك فقد ابتدأ بالموت جسديا أيضا مثل غصن يذبل، وأصبح الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يعود جسداهما إلى الأرض. والأسوأ من هذا كله هو أنه ما لم يوفر الرب علاجا لخطيتهما وعارهما فسوف يواجهان الموت الأبدي المريع، الانفصال الدائم عن الله في النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. فالكتاب المقدس واضح بهذا الشأن: النفس التي تخطئ هي تموت، سفر حزقيال 18:20، لأن أجرة الخطية هي موت، رسالة رومية 6:23. والخطية إذا كملت تنتج موتا، رسالة يعقوب 1:15. الله يدعو هذه الحقيقة المحزنة ناموس الخطية والموت لسبب وجيه، إنه القانون. فعقوبة الخطية لا بد أن تنفذ، أجل يجب أن تتم.